بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، المسجد وأفضل بقاع الله في الأرض، كما أخبر بذلك جبريل عن ربه جل وعلا: أحب المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد. والمسجد هو أول صرح اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام دولة الإسلام في المدينة مهاجرا، فكان أول ما بدأ به المسجد بناء وإعمارا واهتماما. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا فيه المديح لقيام الأئمة وولاة الأمور وقيام الناس بشأن المسجد قبل أي شيء آخر. ولذلك ذكر عدد ممن صنفوا وكتبوا في التخطيط العمراني لبلاد المسلمين في صدر الخلافة الراشدة في العراق والشام وفي مصر، أنه عند تخطيط أي مدينة أمر الخلفاء أن يجعلوا مرتكز ذلك المسجد، ثم تكون البيوت حوله وتوضع الطرق التي توصل إليه. وذلك أن المسجد كما هو معلوم فيه إعلاء التوحيد في الأذان وإعلانه عمليا في الصلاة، وعبادة الله وحده لا شريك له هي أساس الإسلام الذي بعث به الأنبياء جميعا: إن الدين عند الله الإسلام. والمسجد فيه التعبد بأعظم الأركان العملية، أركان الإسلام العملية، ألا وهي الصلاة. ولذلك لم يترك نبينا عليه الصلاة والسلام الإمامة والخطابة مع كونه نبيا ومع كونه رسولا ثم مع كونه إماما للمسلمين، فهو عليه الصلاة والسلام النبي الرسول، وهو الإمام وولي الأمر، وهو أيضا إمام جامع المدينة وخطيبه. وإمامته وخطابته عليه الصلاة والسلام ليست لأجل كونه نبيا رسولا، ولذلك أخذ من هذا أهل العلم أن القيام بالإمامة والخطابة أفضل من الأذان، وهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختاره عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وفي حق من اقتدى به من أمته. وإذا كان الأمر كذلك فإنك ترى أن الإمام والخطيب يقوم بمهمة شرعية عظيمة يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب أثر واقتداء بالإمام والخطيب الأول عليه الصلاة والسلام. وأول ما يظهر لك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحري باقتفاء السنة في ذلك ومن نظر في حاله عليه الصلاة والسلام في الخطبة وحاله عليه الصلاة والسلام في الإمامة. أما الإمامة فإنك تنظر إلى ما جاء في صحيح الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على وقت الصلاة، وكان يتابع المؤذن في أداء الصلاة في وقتها ويأمره وينهاه، في أداء الأذان في وقته ويأمره وينهاه. وذلك أن من مهمات الإمام أنه يتعاون مع المؤذن في مراقبة الوقت وعدم التأخير فيه، فالله جل وعلا قال: قم الصلاة لدلوك الشمس. لهذا أجمع أهل العلم على أن الأخذ بالحساب في أوقات الصلاة سائغ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحساب هو ما اعتمده أهل العلم في العمل بالحساب. وقد يختلف الحسابون في بعض الوقت كما هو معلوم، وعندهم معادلات معروفة يحسبون بها الوقت، وقد تختلف الدرجة التي تكون في المعادلة، وقد تزيد وتنقص قليلا. ومؤذن المسجد والإمام يتابعه في ذلك، ليس له أن يخالف ما عليه العمل في عامة بلادنا. ولذلك لا يترك الوقت للاجتهاد، يقول هذا الفجر لا يطلع إلا وقت كذا خلافا لما في التقويم، والآخر يقول العصر لا يكون كذا إلا بحساب كذا، بل قال لي بعضهم إن الظهر فيه غلط في الحساب، مع أن الظهر وهو زوال الشمس من أظهر الأوقات لكونه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، تحسب الزمن ثم تقسمه على اثنين لأن زوال الشمس يكون بذلك. فواجب المؤذن والإمام أن ينتبهوا للوقت، وألا يكون بين المساجد خلاف، هذا يؤذن مبكر وهذا يؤذن متأخر، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وخاصة في وقت الفجر، فلا يلتفت إلى من خالف رأي الجماعة في ذلك، لأن المسألة اجتهادية، والأخذ بما عليه الفتوى والاعتماد من ولاة الأمر أولى من المنازعة في ذلك. أما الأمر الثاني فهو أن الإمام السنة فيه وفي حقه أن يكون مراعيا للمأمومين، فإن كانوا يحبون الإطالة أطال بهم على ما جاء في السنة، وإن كانوا يحبون التخفيف المنضبط بالسنة أيضا خفف بهم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الفقير فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فهناك ضعيف وكبير وصاحب حاجة، وتعلمون قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أطال: أفتان أنت يا معاذ؟ فالإطالة إذا كان في الجماعة من هو ضعيف أو كبير أو ذا الحاجة أو كان ذا حاجة فإنها لا تشرع، فيؤخذ بالأدنى من السنة، مثل أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بأوساطه، وفي الفجر بطواله أو أوساطه أو قصاره. والإمام يرعى حالة الناس في ذلك. ومما هو في حق الإمام مرعي ومن السنة أن يكون الإمام مؤثرا في جماعة المسجد، لا يصلح أن يكون الإمام منعزلا عن جماعة المسجد، لا يحدث عليهم بالأحاديث النافعة في الأوقات التي اعتاد الناس على سماع الأحاديث فيها، كبعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء أو ما أشبه ذلك، وفي تتبع المتخلف منهم، وفي معرفة أحوالهم وأحوال المصلين. وها هنا يظهر لنا بجلاء أهمية دور الإمام في ملاحظة الناس في المسجد. فإذا لاحظ من الشباب مثلا من يميل إلى فكر منحرف كأفكار التكفيريين الذين يميلون إلى الانعزال ويكفرون الناس أو يكفرون بعض الناس أو يكفرون الدولة أو يكفرون بعض أهل العلم أو ما أشبه ذلك، فإن عليه أن ينتبه لذلك، لأنه هو ينظر إلى الناس في المسجد ويراهم فيعرف أن هذا من حاله كذا وكذا في الغالب إذا كان نبيها، فيأخذه مع من يعاونه من أهل المسجد من طلبة العلم أو من أهل الوجاهة، فينصحون هؤلاء، لأنه كما هو ظاهر وبين فإن الكثيرين ممن مالوا واختطفتهم يد الإرهاب ويد الغلو كانوا يصلون في المساجد، وبدأهم الأمر شيئا فشيئا فلم ينتبه لهم فذهبوا مع أصحاب الغلو والتكفير والعياذ بالله. لذلك من واجب الإمام أن يتنبه للحركة في مسجده، وأن يكون مراعيا لما عليه السنة والجماعة، وأن ينصح بذلك، وإذا كان عجز فلا بد أن يبين للمسؤولين في هذه الوزارة حتى يبعثوا دعاة ويبعثوا الناصحين لهؤلاء فيرشدوهم إذا ضلوا. وهذا يتفرع عنه مهمة كبيرة للمسجد ولإمام المسجد ولخطيبه، لأن هذا الفكر فكر التكفير والتفجير والعياذ بالله الذي حل بالناس منذ عقدين من الزمن وظهر بقوة في الآونة الأخيرة، هذا المعتقد الباطل الفاسد والمذهب الرديء الضال يجب أن يلاحق، أن يلاحقه الإمام، أن يلاحقه الخطيب بتكرار ما يتصل به من النصوص التي تحذر من الغلو، تحذر من التكفير، وتدعو إلى لزوم الجماعة وإلى الأخذ عن أهل العلم ولزوم السنة وعدم الانفراد والشذوذ وما أشبه ذلك. وهذا يحتاج إلى تكرار، لأنه إذا قلته مرة إن قد يأتي التأثير من هؤلاء مرة أخرى ثم ينسون ما قلت لهم. ولها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لزوم الجماعة أبدأ فيها وأعاد. فهناك ثلاث مسائل عليه الصلاة والسلام أبدأ فيها وأعاد وأكدها وكررها في مناسبات مختلفة. المسألة الأولى هي توحيد الله جل وعلا والبعد عن الشرك ووسائله، والنصوص في ذلك كثيرة. والمسألة الثانية هي مسألة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع ولزوم السنة. والمسألة الثالثة لزوم الجماعة والسمع والطاعة. قد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية بعد أن ذكر هذه المسائل الثلاث، قال بعدها: وقد أبدأ فيها عليه الصلاة والسلام وأعاد. وهذا ظاهر من السنة لظهور شأن هذه المسائل والحاجة الماسة إليها، ولأنها قد تنسى ويتنسخ العلم وينسى العلم فتذهب ويقع الناس في ضدها في الباطل، إما بوقوع في بعض الشرك أو وسائله أو ضعف التوحيد في القلوب أو بترك السنن وإتيان البدع أو بترك الجماعة والذهاب إلى الشذوذ والعياذ بالله. ولذلك كان من الواجب على الخطيب والإمام في المسجد أن يتنبه لذلك وأن يبدي فيه ويعيد في مناسبات مختلفة حتى يقر ذلك في الأذهان ويصبح حقيقة واضحة لا لبس فيها، وينقلها الحاضر لمن سيأتي بعد من أبنائه وأحفاده إلى آخره، فتبقى السنة وتذهب البدعة. أما الخطيب فإنه يملك زمام الدعوة وزمام التبليغ، تبليغ الدين والتأثير بالقرآن وما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والجنة والنار والدنيا والآخرة. وهذا الذي في يده ويمتلكه يمكن به إذا وفقه الله أن يجعل القلوب القاسية رقيقة، وأن يجعل الأفئدة الهاوية مستيقظة، وأن يجعل المتنكب عن الطريق مقبلا إذا أحسن الدليل وأحسن الوسيلة والأسلوب. وهذا هو الذي يجعلنا نتأثر من البعض ولا نتأثر من البعض الآخر، ويجعل الله جل وعلا القبول لفلان ولا يجعله لآخر، وذلك لصدق الحرص. فالإخلاص وصدق النية والقصد أساس في ذلك. وهذا يعني أن الخطبة ليست وظيفة يؤديها المرء، يحضر لها خطيب ساعة ساعتين إلى آخرها وأكثر وأقل، أو بعضهم يصعد المنبر وهو ليس في باله شيء وتأتي خطبة شوهاء أقيمت أركانها وشروطها لكن الانتفاع بها قليل. هنا يكمن التأثير. ولذلك قال أهل العلم في عقائد أهل السنة والجماعة: إن الله جل وعلا يكرم بعض عباده بوضع القبول لكلامهم، وجعلوا هذا من كرامات الأولياء في أنه يقبل الحق الذي جاءوا به. إذا نظرنا إلى السير نتذكر مثلا العلامة والفقيه الحنبلي ابن الجوزي رحمه الله، المتوفى نحو سنة 95 و500، كان إذا وعظ أقبل الناس عليه وصدروا من عنده ما بين باك وتائب ومسترجع. والخطيب الذي يلتقي بالناس كل جمعة، كما تلاحظون كم عندنا من المساجد في المملكة، عندنا نحو 75 أو 73 إلى 75 ألف مسجد، والجوامع منها نحو 14 ألف جامع. يعني أن التأثير لو أردنا في إصلاح الناس كبير الاستفادة من الجمعة، ولكن الاستعداد لها ومعرفة أحوال الناس ورفع المستوى الثقافي للإنسان الذي به يخاطب الناس بما يعقلون، هذا يؤدي إلى ضعف، إلى عدم الاستعداد وعدم خضوع، يؤدي إلى ضعف مستوى الخطبة. ولذلك أوصي إخوتي أن لا ينظروا للخطبة على أنها وظيفة، خطيب يأتي، انظر إليها كل جمعة على أنها عبادة، وأن الخطيب الأول في هذه الأمة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن التأثير على الناس كل جمعة يكون عن طريق الخطبة. أنا أستغرب من بعض الناس إذا أراد أن يلقي محاضرة دعي لها في مكان ما في مسجد، استعد لها يمكن 3 أيام 4 أيام، يستعد ويرتب وإلى آخره. أما الجمعة لو أراد أن يخطب كفاه ساعة، هذا خلاف الأصل. الأصل أن الخطبة، خطبة الجمعة عبادة عظيمة، ولذلك قال جمع من أهل العلم إن خطبتي الجمعة بدل عن ركعتي الظهر، فقصرت صلاة الجمعة إلى ركعتين لأجل الخطبتين كما قاله جمع من أهل العلم، وهذا يعني شدة أمر هذه الخطبة. فالعناية بها وبالإلقاء وبالتأثير على الناس وصدق القصد، ادعو ربك فيما بينك وبينه، ادعوه كثيرا في أن يلهمك الرشد والصواب والتأثير على هؤلاء الناس. لو كل هذه المساجد في كل جمعة يحضرها ملايين أحسننا الاستفادة من المنبر لأثرنا على الناس، وصارت أعظم وسيلة لإصلاح الناس. اليوم نتشكى مما يبث، ونتشكى من الانصراف، ونتشكى ونقول الدعوة ضعفت، وعندنا هذا الكم الهائل والحضور الهائل الواجب. يعني إذا كان عندنا 14 ألف مسجد، كم سيحضره؟ سيحضر الصلاة البالغون من المسلمين أو أكثر البالغين في هذه البلاد، وهذا يعني أن العدد في مستوى المملكة بالملايين، وهذا يعني أن عدم الاهتمام بالخطبة والتأثير فيها هو إضاعة لوسيلة عظيمة من وسائل التأثير الشرعي، فرضها الله جل وعلا فريضة ولم يجعلها نافلة كالدعوة والمحاضرات إلى آخره. الخطيب ينبغي له وفي حقه أن يكون فاعلا وليس منفعلا، وأن يكون مؤثرا وليس متأثرا فقط، وأن يعيش الماضي والحاضر والمستقبل، وألا يستغرق في اللحظة الحاضرة. وفي مدة مسؤوليتي في الوزارة في السنوات الماضية تبين لي بجلاء أن الخطب التي يكون فيها حماس غير منضبط، أو يكون فيها معالجة غير ناضجة لأحداث وقعت في بلاد المسلمين أو نحو ذلك، أو في الإنكار على بعض المنكرات الواقعة، أن يكون وجدت أن الإشكال هو في هذا المأخذ النفسي الخفي، وهو الاستغراق في اللحظة الحاضرة بحسب تعبير أهل العصر، وفي عبارة أهل العلم يقولون عدم إدراك المآلات. والحكمة بإجماع من عرفها، من عرف الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بإجماع من عرف الحكمة أنها النظر في المآل، أو من أعظم معالمها النظر في المآلات. فالمستغرق في اللحظة الحاضرة حماسا واندفاعا وتأثرا وتفاعلا، هذا يفوته الحكمة ويفوته التأثير على الناس، التأثير الشرعي المطلوب. ولذلك فإنه من المطلوب على الخطيب أن يكون أكثر استيعابا لواقع المسلمين ماض وحاضر ومستقبلا، وأكثر استيعابا لحال المخاطبين. فإن الخطبة كلمة توجه إلى مخاطب، فلا بد من أن تكون الكلمة في أن تكون الكلمة صحيحة، وأن يكون المتلقي لها قابلا. كلمة حكيمة صحيحة والمتلقي لها قابل صالح لذلك. انظر إلى كفك، الكف تفعل بها فعلا واحدا وينتج نتيجتين مختلفتين، تنفخ فيها فتحدث في الصيف برودة، وتنفخ فيها وتحدث في الصيف في الشتاء حرارة. فالفعل واحد ولكن المحل مختلف، فاختلف الأثر. فمرة أنتجت النفخة برودة، ومرة أنتجت النفخة حرارة. ولذلك من لم يعي حال المستقبل للكلام، يعني حال المصلين ولا مستواهم ولا حال فهمهم ولا استيعابهم، فإنه يبعد عن الصواب. الناس ماذا يحتاجون إليه؟ يحتاجون إلى كلام موزون هادئ ينتفعون منه. أما أن تشحن الناس هذه القنوات الفضائية بأخبارها، وكثير منها أو الأكثر منها يكون صحيحا، ولكن نكون معه مؤثرين بعد التأثر، مؤثرين بالحكمة، ومنفعلين فاعلين بعده بالحكمة. أما الاستغراق في اللحظة ثم الحماس ثم الكلام غير المتزن، فإنك لا تدري ماذا سيحدث بعدك. ولا شك أن الهدى في من اهتدى جاء بتوفيق الله جل وعلا وهدايته، ثم بالكلمة التي سمعت. وكذلك الضلال في من ضل جاء بعدل الله ثم بالكلمة التي سمعت. فالكلمة تهدي أو تضل. ولذلك رسالات الأنبياء إنما هي بالكلمة، رسالات الأنبياء تسمع، ودلائل نبوتهم ترى. لهذا أعظم أخي آثر الكلمة التي يقولها الإمام والخطيب، لا تظننها سهلة. فكيف إذا اتجهنا إلى رؤية مستقبلية قوية يكون فيها الإصلاح عبر رسالة المسجد، ويكون فيها الإصلاح عبر الخطبة الحكيمة المتزنة التي تنقل الناس شيئا فشيئا من مرتبة إلى أخرى في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين، وفي مدارج العلم، وفي مدارج الوعي، وفي مدارج الفقه والسلوك والخلق الكريم والتربية المحمدية المأمولة. لهذا ينبغي أن يتأمل الخطيب دائما في مآلات الكلام، يقول هذه الكلمة بتنفع أو لا تنفع، هذه الكلمة ماذا سيفهم منها، إذا كان سيفهم منها شيء غير جيد فاللغة واسعة، فأتي بكلمة من مشكاة النبوة فإنها أبرك وأعظم. إن المسائل المتعلقة بالخطبة ومهمة الخطيب مسألة مهمة، وهي مسألة الدعاء. الدعاء في الخطب أو في القنوت في رمضان أو في قنوت النوازل أو ما أشبه ذلك، الدعاء عبادة عظيمة، بل الدعاء هو العبادة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتذكر قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. ما يحمل هم الإجابة، لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. لكن متى يكون الدعاء صوابا غير معتدا فيه؟ وفي سورة الأعراف يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. والفقيه إذا سمع كثيرا من الأدعية يعلم أنها اعتداء، ليس الأكثر ولكن عدد كثير من الأدعية فيها اعتداء، اعتداء إما على حكمة الله جل وعلا، أو اعتداء على قدر الله وقضائه، أو اعتداء على حق خلقه بما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه وأشبه ذلك، مثل الدعاء بالحصاد العام، الحصاد والموت العام على فئة أو على بلد أو ما أشبه ذلك، هذا اعتداء، وإنما أذن فيه لنوح عليه السلام. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومثل الدعاء بالذلة على العصاة، كدعاء من يقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. هذه أول ما أثرت عن الفقيه أبي محمد العز بن عبد السلام، ولم يوفق فيها. وسبب ذلك أن المعصية لا تفارق المؤمن، المؤمن مؤمن بطاعته وعاص بمعصيته، كل أحد منا يعرف فيما بينه وبين ربه أنه أذنب، فلا ينفك أحد من الذنب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وغيره. ولذلك أن يقول الإنسان عن نفسه وعمن يماثله وعن أن يذل أهل معصيتك كأنه يقول أذل الله الأمة كلها، لأن الأمة ذات معصية، أكثر الناس من أهل المعاصي والذنوب، ووجود المعصية حكمة من الله جل وعلا، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأن من أسماء الله جل وعلا الحسنى الغفور والغفار، فلا بد أن يظهر أثر اسمه تعالى الغفور والغفار في خلقته، كما أنه هو الرزاق فلا بد أن يظهر أثر هذا الاسم في خلقته، والرزاق يعم الرزق للإنسان وغير الإنسان، وللمؤمن والكافر، وللصالح والطالح، لأن أثر الاسم عام، فمن أتى بدعاء أو نظر فيما يعارض فهم الأسماء الحسنى والصفات العلى فقد اعتدى في الدعاء. ولذلك نرى الكثير لا تجاب أدعيتهم لأنه لا فقه فيها. ونحن نتذكر قول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وإذا أراد المرء أن يتخلص من ذلك فلا يبتدع أدعية من عنده، فعليه بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عن الخلفاء أو العلماء في الأدعية الجامعة، فإن فيها تحقيقا لمراد الدعاء. أما في اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، فإني مثلا من الاختيار أن يقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، فتسأل الله العافية لمن عصى وتخاطب نفسك بذلك، أو تقول ويهدى فيه أهل معصيتك، تسأل الله الهداية للجميع. وهذا مثلا من الدعاء الشائع. مثلا من الأدعية الشائعة الذي يقول الله في الأدعية على عامة الكفار: اللهم أمتهم وجمد الدماء في عروقهم واجعلهم سذرا إلى آخره، واجعلهم غنيمة للمسلمين. ومن تأمل هذا الدعاء من أهل العلم وجد أنه دعاء غير فقيه وفيه أنواع من الاعتداء. ومثل أن يدعو المرء في الاستسقاء وقد دعا الملك حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت كما تعلمون القادم، وحسب ما بلغتم به أنه ينبه الناس في صلاة الجمعة، يعني في خطبة الجمعة، على أن يحضروا لصلاة الاستسقاء وأن يعظموا الرغب عند الله جل وعلا، وأن يطلبوه طلب إلحاح، وأن يتوبوا وينيبوا حتى يقبل الله الدعاء. وهذا أحب التذكير به لتؤكدوا على الناس في هذا الأمر. لكن من الأدعية مثلا أن يدعو في الاستسقاء في الجمعة أو في غيرها بأننا قد أصابنا قحط وكذا، وأنها ماتت الأنفس وهلكت البهائم وإلى آخره. أنت تنكر فضل الله جل وعلا عليك؟ ما ماتت ولا هلكت. فليس معنى وجود هذا اللفظ في الكتب أن يقال في كل مكان أو زمان، إنما يقال في وقته المناسب له. فكأنك تقول: يا رب ابتليتنا بكذا وكذا، والله جل وعلا عافاك، لم يبتلك بهذه كلها. وهذا مما قد يكون من الاعتداء ويمنع من الاستجابة للدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يحب المعتدين. وفي ظني أو في تقديري أن الالتفات إلى الدعاء من أهم المطالب اليوم، لأننا تعلمون أن السلاح اليوم لدى المؤمن في كثير من الحالات هو الدعاء، لا يملك إلا الدعاء، فحسن أن يكون الدعاء خالصا صوابا وأن يكون سالما من القوادح فيه. المسألة الأخيرة الوزارة فيما بينها وبينكم كما ذكر فضيلة الدكتور توفيق السديري في كلمته تواصل محبة وعواصر أخوة، وبيننا وبين الإخوة طلبة العلم والأئمة والخطبة من الأواصر والمحبة والشأن الشيء الكثير، وهذا هو الرابط بيننا في أداء رسالة المسجد. فإذا جاء توجيه لإمام المسجد وللخطيب من الفرع مثلا لا يظن أنه اجتهاد عاجل، فهناك لدينا في الوزارة لجان كثيرة من أهل العلم الذين يؤتمن قولهم ويستشيرون أيضا أهل العلم فيما توجهون به في المسائل. ولذلك فالوزارة فيما تبلغكم به تبلغكم بأمر شرعي دائما تقول إن المصلحة الشرعية فيه وإن السنة إن شاء الله تعالى فيه والمآلات المحمودة فيه. قد يكون للبعض إمام مثلا واحد أو خطيب أو أكثر اجتهاد مخالف، يقول أنا أشوف أن والله اللجان الأحسن أنه لو قالوا كذا ولماذا ما عملوا كذا، وهذا له أن ينظر، لأن كلام الناس أو ما يبلغون به ليس معصوما. لكن ما الحل؟ نحن في الوزارة نجتهد أن يكون الأمر شرعي ووفق السنة ووفق كلام أهل العلم ومعتقد أهل السنة والجماعة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ببعد عن الرأي الفردي، لا يصدر برأي أنا وحدي ولا برأي وكيل، إنما هناك عدد تمر عليهم حتى نأمن أن يكون القول صوابا وتبرأ الذمة به. وقد يكون عند واحد أو اثنين أو أكثر أن الأولى لو قالوا كذا والأولى لو عملوا كذا، يعني من حيث أصل الموضوع لا من حيث أسلوب تبليغه، هذا قضية ثانية. وهذا نقول أنه قد يكون مصيبا في ذلك وقد يكون المعترض غير مصيب، ولكن الأولى أنه إذا ظهر له شيء من ذلك أن يكاتب به الفرع يبلغون به، وهذا ينفع. أما أن يجتهد في مسجده بخلاف ما عليه الولاية في على المساجد فإنه ليس له ذلك، لأن ولاية الإمام على مسجده ولاية صغرى بإجماع أهل الفقه، ومن له الولاية الأكبر منه هو المسؤول الأولى، فالولاية الصغرى تندرج تحت ولاية كبرى، وإذا كان الأكبر منه الفرع أو الوزارة أو إلى آخره فإن عليه السمع والطاعة، ويحتسب في الطاعة حتى ولو كان في رأيه أن هذا مخالف لما يراه صوابا. وإذا كان المسألة شرعية وعنده رأي فيها يكاتب فيها وقد برئت ذمته بذلك. لذلك لا يصلح أيها الإخوة، لا يصلح أن نجعل 72 أو 75 ألف مسجد في المملكة مسرح للاجتهادات، ولا يمكن أن نرضى بذلك ولا نسمح بذلك، لأن لو فتح الباب لذلك كان عندنا اجتهادات لا حصر لها، اجتهادات مذهبية واجتهادات طائفية واجتهادات حركية واجتهادات رأي بحت واجتهادات فكرية إلى آخره. هذا تكون المساجد حينئذ فوضى، واجتهاد من يجتهد مقبول وفي محله، لكن يبلغنا إياه، فإن كان رأى من يدرس هذه أن هذا صواب فإنه يؤخذ به وله أجره، وإلا فله أجر السمع والطاعة في ذلك، لأنه قد برئت ذمته، ولله الحمد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لي ولكم في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل التوفيق حليفنا فيما نقول وفيما نفعل. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. وفي الختام فإني أشكر لجميع الإخوة أئمة المساجد وخطبائها في منطقة جازان هذا الحضور المكثف، وأسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم صالح العمل في أداء هذه الوظيفة الشرعية العبادية، وهي الأذان والإمامة والخطابة. جعلكم الله جميعا مباركين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.